الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: لكن الظاهر منها تقييدها بصورة حاجة الأب كما يشهد له قوله عليه السلام في رواية الحسين ابن أبي العلاء. إلى هنا، إلى هذا المقطع مع هذه العبارة، بيّن المصنف ما يصلح أن يكون وجها ودليلا للقول بعدم اشتراط الشيء في نفوذ ولاية الأب والجد على الصبي. وهي مجموعة روايات قرأناها أو قرأنا بعضها في الدرس السابق. المدعى إطلاقها، وحيث اشتملت تلك الروايات على تجويز تصرف الأب في مال الصبي من دون تقييد ذلك التصرف بقيد المصلحة أو بقيد عدم المفسدة، فيكون حينئذ المجعول لولاية الأب هو عدم تقييدها بشيء. هذا الذي وصل إليه المصنف، أو على أقل تقدير يعني عبارة المصنف إلى هذا المقام. ثم بقوله لكن الظاهر منها إلى آخره، استدراك يستدرك المصنف على ما تقدم، ويشرع بذكر ما يمكن أن يكون وجها لاشتراط عدم المفسدة في نفوذ ولاية الأب. ما سبق كان ما يصلح وجها لمطلق الولاية من دون تقييد بشيء، الآن بالاستدراك وما بعده سيذكر ما يصلح أن يكون وجها لتقييد ولا نفوذ ولاية الأب. بماذا؟ بشرط عدم المفسدة. بمعنى إذا كان تصرف الأب من بيع وشراء فيه مفسدة فالبيع والشراء باطل، أما إذا خلا من المفسدة فهو صحيح. هذه ما سيذكره الآن. ثم سيترقى بعد أن يكمل الحديث، يكمل البحث ويذكر الوجوه الصالحة لاشتراط عدم المفسدة، يترقى ويقول: بل يمكن ذكر ما يصلح أن يكون وجها لاشتراط المصلحة. فتكون النتيجة أنه الاحتمالات الثلاثة التي ذكرناها في الدرس السابق، وهي عدم اشتراط شيء، أو اشتراط عدم المفسدة، أو اشتراط المصلحة، الاحتمالات جميعا يستدل عليها المصنف. ثم يأتي في مرحلة أخيرة هو يختار أحد هذه الثلاثة، وسيختار اشتراط عدم المفسدة. إذن خريطة بحث المصنف: أولا ذكر ما يصلح أن يكون وجها لعدم اشتراط شيء، ثم يذكر ما يصلح لأن يكون وجها لاشتراط عدم المفسدة، ثم يذكر ما يصلح أن يكون وجها لاشتراط المصلحة، ثم يأتي ويختار بعد أن يناقش المذكور ويأتي بوجه آخر لإثبات كفاية عدم المفسدة في نفوذ ولاية الأب. واضح إن شاء الله؟ أما ما يصلح وجها لاشتراط عدم المفسدة فأربعة وجوه يذكر المصنف في المقام، أربعة وجوه. الوجه الأول رواية الحسين ابن أبي العلاء، نقرأها ثم نلاحظ محل الشاهد. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يحل للرجل من مال ولده أو ولده، يمكن بالاثنين ولد أو ولد، وهذه ما بعد واضح استفهامية. ما يحل للرجل، ماذا يحل للرجل من مال ولده؟ قال عليه السلام قوته، من القوت مؤونة، قوته بغير سرف إذا اضطر إليه. يعني الأب يجوز له أن يأخذ من مال ابنه ما يتقوت به، لا أكثر من ذلك. وهذا شنو؟ إذا لم يكن عنده هو، أما إذا كان الأب عنده فهو لم يضطر لمال الابن. إذا لم يكن عند الأب مال فيجوز له أن يأخذ من مال ولده بمقدار القوت، لأنه قال إذا اضطر إليه. قال منه الراوي الحسين بن أبي العلاء، فقلت له، يسأل الإمام، فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل، يعني كأنما الإمام بعد أن أعطى الحكم للراوي الحسين بن أبي العلاء، وكان هذا شنو؟ بتقييد، كما سيتضح أنه هذا هو محل الشاهد، هذا بتقييد. فالراوي سامع رواية أو واصلت رواية عن النبي صلى الله عليه وآله فيها إطلاق، فكأنما يسأل الإمام كيف يا سيدي ومولاي قيدت مع أن الوارد عن النبي شنو؟ إطلاق. فيسأله فيقول له فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه. قصة وقعت ومنقولة إليه، أنه شخص رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله ومعه أبوه، وقد شنو؟ قاضى أبوه، يعني جاء إلى النبي وقدم أباه، يعني شنو سوى؟ سوى قضية بينه وبين أبوه بدعوى شنو؟ الابن شكى للنبي صلى الله عليه وآله أن أمه ماتت وتركت الأم، أخذها منه الأب، فأخذها أكلها بتمامها ولم يبقي للابن شيئا. فأجى هذا الأب المحروس، الابن الرجل بعد ما كبر محروس الموفق، أجى للنبي يشتكي على أبوه. شنو هي الشكوى؟ أن هذا الرجل أبي لم يعطني من تركة أمي. النبي صلى الله عليه وآله يقول له أنت أموالك ملك أبوك، دي يلا روح. لاحظ العبارة، فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه، يعني قاضى أباه، فقال له، فقال الرسول صلى الله عليه وآله للرجل الذي قاضى أباه أنت ومالك لأبيك. فالراوي هذا الحسين بن أبي العلاء يقول للإمام عليه السلام اللي وارد عن النبي صلى الله عليه وآله ماذا قال؟ أنت ومالك لأبي، ما بها تقييد، النبي ملك الابن وأموال الابن للأب. أما أنت في كلامك قيدت بقيدين، أولا قوته من دون سرف، ما يقدر، ما مو ياخذ كيف ما يشاء، والشيء الثاني إذا اضطر. بينما الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه شنو؟ أنت ومالك لأبيك. فقال منو قال هذا؟ الإمام عليه السلام. بعد الإمام راح يجاوب، وهذا أشكل عليه، مو هيك، وهذا الحسين بن أبي العلاء أشكل على الإمام، الإمام راح يجاوب. فقال الإمام عليه السلام إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال، الابن يعني هذا الرجل اللي إجا قدم أباه، يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي. فأخبره الأب، فأخبر الأب الرسول، الأب أنه هو جاء تكلم، يعني هذا ابني قاعد يقول هيك شيء، أنا خلي أقول لك الأموال وين صرفتها. فأخبر الرسول الأب أخبر الرسول أنه قد أنفق المال عليه وعلى نفسه، أن هذا التركة اللي هي كانت ملك للأم اللي ماتت الله يرحمها، شنو هذه؟ أنا أنفقت هذه الأموال على الابن هذا اللي الآن هو قاعد يشتكي وعلي أنفقتهم كذا. فقال صلى الله عليه وآله: أنت ومالك لأبيك. ولم يكن الإمام يكمل يقول له: ولم يكن عند الرجل شيء. الرجل يعني الأب، ذاك الأب اللي صرف. ها، أفكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس الأب للابن؟ يعني سؤال استنكاري. الإمام يقول للحسين بن أبي العلاء: في مثل هيك قضية الأم توفت وهذا باقي صبي والتركة صارت عند الأب والأب ما عنده. هاي القيد مهم، الأب ما كان عنده أموال، هذا الرجل لم يكن عنده شيء، فأنفق ذاك المال عليه على الابن. ومقتضى أن ينفق على الابن كون هم ينفق على نفسه، مو مثلا هو يموت جوع ويروح للعمل في أماكن أخرى ويترك الابن، هو كون يرعى الابن، يتيم صار من جهة الأم، فكيف يرعاه؟ أن ينفق عليه أموال أمه. هل تعتقد الإمام يسأل يقول له: هل تعتقد أنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس الأب لأنه رب الابن بأمواله، يحبسه لأجل الابن؟ شنو هذا حكمك؟ صار واضح؟ هذه هي الرواية. خب، محل الشاهد هو هذا قول الإمام: قوته بغير سرف. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يحل للرجل من مال ولده أو ولده؟ قال عليه السلام: قوته بغير سرف. هذا هو محل الشاهد. تقريب الاستدلال شنو؟ شلون يصير؟ أنه من دون سرف لا يوجد مفسدة في الإنفاق. إذا من دون سرف الأب يأخذ من أموال الابن، وهو كان ما عنده أموال ويأخذ من أموال ابنه من دون زيادة، من دون إسراف، هذا حكم جائز أو غير جائز؟ هذا جائز. ليش جائز؟ بضرر؟ بمفسدة؟ لا، ولا بمصلحة. لكن لو افترضنا، شوفوا الإمام قيد بغير سرف، لو كان الأب أخذ مع إسراف، شو يصير الحكم؟ عدم الجواز. لو أخذ الأب من مال الابن أكثر من مقدار الحاجة، شو يكون؟ سرف. شو يكون بالتالي؟ باطل وحرام. فإذا كان الأب أخذ أزيد من الحاجة يكون قد أتلف أموالا محرمة عليه وأصاب الابن بالمفسدة. فهذا يعني أن قول الإمام عليه السلام قوته بغير سرفين يعني يريد يقيد تصرفات الأب بأن لا تكون فيها مفسدة راجعة للصبي. صار واضح إن شاء الله؟ هذا هو الوجه الأول، وهو رواية الحسين ابن أبي العلاء بعبارة قول الإمام عليه السلام أن للأب أن يأخذ من مال ابنه مال ولده بمقدار قوته بغير سرف إذا اضطر إليه. هذا فيه دلالة واضحة على أن ولاية الأب مقيدة بأن لا يكون الأخذ والتصرف يرجع بمفسدة على أموال الصبي. ونحوها صحيحة أبي حمزة الوجه الثاني، وهو صحيحة أبي حمزة الثماني عن أبي جعفر عليه السلام، أيضا نقرأها وبعدين نجي لمحل الشاهد. قال رسول الله، قال الراوي أبي حمزة أبو حمزة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل، نعم عفوا صحيح، أبي حمزة الثماني عن أبي جعفر عليه السلام قال رسول الله، يعني قال الإمام أبو جعفر عليه السلام عن رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل: أنت ومالك لأبيك. ثم قال، يعني أكو بعد كلام لكنه الراوي أحد الرواة أو نفس الإمام، انتقل إلى محل الشاهد اللي يريده. ثم قال: لا نحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما يحتاج إليه مما لا بد منه، إن الله لا يحب الفساد. محل الشاهد هو قول النبي صلى الله عليه وآله اللي هو بعد ينقلها، أو هذا ربما قول الإمام عليه السلام: لا نحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما يحتاج إليه. هذه العبارة استفاد منها الأعلام تقييد الولاية بعدم المفسدة في مال الصبي، وتقريب الاستدلال بالمقدمتين الآتيتين. مقدمة الأولى: أن المراد من قوله لا نحب هو الحرمة، فقوله لا نحب أن يأخذ من مال ابنه كأنما قال يحرم على الأب أن يأخذ من مال ابنه أزيد من الحاجة. خلاص،
لا نحب كيف يستدل على الحرمة.
إيه بعدنا ما قلنا باسم هاي الدعوة. المقدمة الأولى نذكر الدعوة ثم نجي بينه. قوله لا نحب يعني يحرم، وهذا الظهور في الحرمة، هذا ظهور لا نحب في حرمة الأخذ بقرينة الاستدلال بالآية الكريمة من قبل الإمام، فإن الإمام قال لا نحب وأعقبها بقوله إن الله لا يحب الفساد، فكأنما الإمام يريد أن يقول كما أن لا كما أن الله تعالى كما أن الله تعالى لا يحب الحرام والفساد، كذلك نحن لا نحب الحرام، حيث أن ما لا يحبه الله هو الفساد في الآية أن الله لا يحب الفساد، والذي والفساد هو شنو؟ هو الأمور المحرمة، فالله لا يحب المحرمات، يعني لا يحب الأفعال التي فيها مفاسد ولذلك حرمها. فالفساد يعني معلوم الحرمة، الأفعال التي فيها مفسدة، وتلك المفسدة صارت ملاكا لتشريع حرمتها. أن الله لا يحب الفساد يعني لا يحب الأفعال التي فيها مفسدة ولذا حرمها. فإذا أن الله تعالى لا يحب الفساد يعني حرم الفساد. حينما يقول أن الله لا يحب الفساد، شنو يعني لا يحب الفساد؟ ما عنده شعور الله جل وعلا عن أن يكون له شنو تلك الحالات النفسانية، بمعنى يحب ويستشعر ويميل، وإنما كنايات. لا يحب الفساد يعني حرم الفساد. فالإمام طبق هذه المقدمة الأولى. نجي للمقدمة الثانية، أن الإمام عليه السلام طبق الآية التي مفادها حرمة الفساد المستفادة من قوله لا يحب، أن الإمام طبق حرمة الفساد المستفاد من المستفاد حرمة الفساد من لا يحب الفساد، طبقها على ماذا؟ على لا نحب أن يأخذ من مال ابنه. إذن لا نحب أن يأخذ من مال ابنه، هذا شيء يصير حينئذ حرمة أن يأخذ من مال ابنه، فإذا صارت لا نحب يعني نحرم. صار واضح؟ كما أن الآية لا أن الله لا يحب الفساد ظاهرة في حرمة الفساد، كذلك يكون قول الإمام لا نحب أن يأخذ من مال ابنه إلا بمقدار الحاجة، يعني نحرم على الأب أن يأخذ من مال ابنه أزيد من مقدار الحاجة. صار واضح إن شاء الله؟ خب، والفعل إذا كان حراما، هاي انتهت المقدمة، تعال أخذ النتيجة. فإذا أخذ الأب من مال الابن أزيد، من مقدار الحاجة يكون قد فعل والحرام فساد. هذا الفساد سيكون راجع إلى الصبي. إذن النتيجة ولاية الأب على الإبن نافذة ما لم يكن التصرف مفسدة. يعني أن الولاية أو نفوذ الولاية مقيدة بعدم المفسدة. نعم شيخ. تريد تناقشون لو تستوضحون؟ مناقشة أهلا بها، لكنه إذا صار مقنعة أو كذا بالتالي نسجلها، لكنه الآن مو محلها. تفضل. إيه هو هذا بعد إحنا بنقول لا يحبه، بمعنى ما مناسب من رب العالمين أن يصير عنده شعور وحب وعدم حب، فمعناته لا يحب يعني حرم، فمن حرم الفساد يعني أنه مرحلة أو فساد بالغ إلى مرحلة التحريم. ما قد ما فهمت سؤالكم؟ ها بتي تقولون بأنه مو كل فساد حرام، الفساد درجات. اكو اي اكو مثلا هو هذا بالتالي نفس الافعال حينما يجون يقسمون الملاكات، اكو ملاكات شديده ملزمه، اكو ملاكات اضعف مع انضمامها مع ملاك اخر يصير حرام لوحده مو حرام، اكو ملاك اضعف لا يصل الى الحرمه يصير مكروه، اكو مكان بعض الافعال فيها ملاك فيها فساد ولكن جهته مصلحه اشد منه فتصير المفسده مغلوبه. هذا اللي يذكرونه في بحث الملاك. فمو بضرورة كل مفسدتين يعني محرمة، نقول نعم صحيح، لكن بقرينة أنه لا يحبها حرمها. واضح؟ خب. هذا هو الوجه الثاني. نقرأ العبارة أن بها تتم ونحوها صحيح، يعني ونحو رواية الحسين ابن أبي العلاء صحيحة أبي حمزة الثماني عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل أنت ومالك لأبيك، ثم قال لا نحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما يحتاج إليه مما لا بد منه، إن الله لا يحب الفساد. فإن الاستشهاد بالآية الكريمة يدل على إرادة الحرمة من عدم الحب دون كراهة. منين بهذا البيان اللي ذكرنا، وأنه لا يجوز له التصرف بما فيه مفسدة للطفل. الوجه الثالث، الوجه الثالث هو قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، تقريبا أيضا بمقدمتين. المقدمة الأولى تقريب الاستدلال، كيف تكون هذه الآية دالة على تقييد نفوذ ولاية الأب على الصبي بعدم المفسدة. هاي الدعوة خماك داعيتها واضح. المقدمة الأولى أن النهي عن التقرب من مال اليتيم نهي عام لكل إنسان بما فيهم الجد، بما فيهم الجد دون الأب. إذ الأب لم يكن مخاطبا بهذا الخطاب بهذه الآية لفرضه يتيما، واليتيم لا يكون إلا بفقد الأب، ولكن لعمومها شاملة لحالة فقد الأب مع وجود الجد، فيكون الجد منهيا عن التقرب من مال ابنه من مال اليتيم. واضح هذا شلون مشمول؟ بعمومها بإطلاقها بسمومها كيف. فإذا ثبت أن الخطاب موجه للجد بضميمة عدم الفصل، وأن الفقهاء لم يفصلوا بين ما يثبت للأب للجد من ولاية هي ثابتة للأب، وما يثبت للأب ثابتة للجد. مقتضى الولاية على أحدهما هو مقتضى الولاية للآخر. واضح إن شاء الله؟ فإذن تعميم وشمول الآية بالخطاب للأب بضميمة عدم الفصل وعدم التفرقة من الفقهاء بين الأب والجد في الولاية على الابن. واضح إن شاء الله؟ هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن كل مخاطب بهذه الآية بما فيهم صار منه الأب والجد، يعني الجد إذا كان الأب ميت، والأب والجد إذا كانوا موجودين، الأب وحده إذا كان الأب ميت الجد ميت. الآن الخطاب للكل بما فيه من الأب والجد، شنو؟ بالنهي. هذا الخطاب نهي عن التقرب لمال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فإذا كان التقرب من المال، والتقرب من المال يعني التصرف بالمال، إذا كان التصرف بالمال يدخل تحت الحسنى فهو جائز حسب الآية يعني بالمستثنى، وإذا لم يكن فيه حسنى يعني في المستثنى منه، وإذا كان التصرف خال من الحسنى للصبي فهو داخل في المستثنى منه يعني في المنهي عنه. إذن ما كان فيه حسنى جائز، ما كان خال من الحسنى منهي عنه محرم. خوب هاي واضح إن شاء الله. والتصرف إذا كان خال من الحسنى ما عندنا حالة وسطية، إما أن يكون حسنى وإما أن يكون نقيضة ضد، يعني قبح مفسدة ضرر. فكأنما الآية تريد أن تقول المتصرف بمال الصبي إن كان فيه حسن ومصلحة للصبي فجائز، أما إذا كانت فيها مفسدة فغير جائز. هذا هو الوجه الثالث. فالنتيجة أن ولاية الأب والجد على الصبي مقيدة بماذا؟ بعدم المفسدة. قال هذا كله مضافا إلى عموم قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فإن إطلاقه يشمل الجد يشمل الجد بالإطلاق، ويتم في الأب. نعمم نوسع نسر الخطاب المن إلى الأب بعدم الفاصل. نعم
بين الأب
والجد لم يفصل الفقهاء، يعني ما عندنا فقيه يقول بالنسبة للأب الحكم كذا وكذا، بالنسبة للجد كذا وكذا. ماكو عندنا شروط تختلف بين الأب والجد، ولا أنه الولاية تثبت لأحدهما دون الآخر، ولا مثلا ما أدري قيود أو شروط بعض أحدهما غير الآخر، وإنما يعاملهم معاملة واحدة. فبالتالي إذا كانت الآية تثبت قيدا لولاية الجد فبعدم الفصل ننقل هذا القيد لمن؟ للآب. فبالتالي نقدر نقول الآية مخاطب بها الآباء والأجداد. واضح إن شاء الله؟
هل هذه الآية ليس بدليل عام من الدعوة؟
خب إذا أريد نناقش نعم، الآن هو أنا بالأثناء بينت مناقشة، بالأثناء بينت أكو مناقشة، يعني لمحت إلى مناقشة أنه شنو قلت نقيضة لا مو نقيضة، هي أكو حالة ثالثة لا مصلحة ولا مفسدة. ثم أصلا هي ما راح تصلح دليل لعدم المفسدة، هي راح تصلح دليل لإثبات المصلحة إلا بالتي هي أحسن. بالتي هي أحسن يعني مو حالة وسطية لا مصلحة ولا مفسدة، لا أكون بها مصلحة. واضح إن شاء الله. ثم أصلا خطاب هذه من قال أنه شامل للأموال؟ يعني شنو هي تعبير الآية؟
مال اليتيم.
خب بلي هذا راحت من بالي، كان أكو فد مناقشة. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. المهم توجد يعني مناقشات أكثر من مناقشة. قال هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع ومضافا إلى ظهور الإجماع على اعتبار عدم المفسدة، هذا الإجماع جاء به شنو؟ قبله وبعد بعد يعني بعد ما اكتملت الوجه الأول والثاني اللي هو روايات، الثالث اللي هو آية جاء بالإجماع. فهذا الإجماع نقدر نعتبره دليل مستقل، ولذلك راح يجي يصير بدغدغة. فهذا الإجماع غاية ما ينفع، نعم هو يصلح وجها لكن مو بضرورة مستقل، خصوصا بناء على كلام على مبنى من يقول بالاطمئنان، بحجة الاطمئنان بحجة الوثاقة، ليس بالضرورة أن تكون الوجوه أو الاستدلالات المذكورة كل منها مستقل عن الآخر. إذا البعض فهم، بعض أخواننا الحاضرين السامعين القارئين يفهم من تبويبنا لعبارة المصنف أنه شرح بمعنى يعني بيان مراد المصنف، لا الآن أنا أصرح مو بالضرورة هذا مراد المصنف، وإنما إحنا في باب من باب التعليم، أنه إحنا نريد نتعلم كيف نصوغ العبارات، وإلا المصنف هو قاعد يعبر مضافا، يعني هو ما ناظر للقبلة مستقل، لكن إحنا نريد نقول هذا وجه أول وجه ثاني وجه ثالث، ليس بالضرورة تسميتها وجه أو دليل بمعنى مستقل، لا غالبا إن لم يكن دائما، غالبا إن لم يكن شنو دائما مراد المصنف التلفيق بين الأدلة والوجوه والعبارات التي يذكرها. ولذلك ما مر علينا هو تبويب الدليل الأول يكمل ينتقل، الدليل الثاني يكمل، لو كان هكذا واضح حينئذ كل واحد برأسه مستقل. أما المصنف هو كما غيره من الأعلام اللي مبناه ماذا؟ الوثوق والاطمئنان، فهو ليس بالضرورة أن يجعل دليل برأسه مستقل هو الذي يؤدي إلى المدعى والبقية أيضا مستقلة بنفسها، لا، حتى لو كان هو مستقل هو ناظر إلى تجميعها وضمها بعض للبعض حتى يصل إلى، ولذلك تشوف تعبيراته فضلا عن كذا مضافا إلى كذا وتأييد بكذا، ويجيب شواهد من دون تعبير شاهد، مرة يقول يشهد، مرة يجيب مباشرة عبارة، مرة يناقش إجماع عبارات الأصحاب، مرة يجيبهن يسردهن سرد من دون تبويب وكذا. كل هذا وين يدخل؟ في بوتقة أنه يريد أن يصل إلى الإطمئنان بالنتيجة. أما هذا تبويبنا وتقسيمنا مو بالضرورة أنه إحنا ندعي أن المصنف يفصل كل وجه عن الوجه الآخر، لا يراد أنها وجوه مستقلة. وعليه ففي المقام قد ملتفت، قد طويلة شوية ترى، قد ترد مناقشات على كل واحد واحد من الأمور الأربعة اللي ذكرناها، أو إذا في المطالب السابقة والآتية مناقشة في كل واحد واحد مما هو مذكور كوجه أو دليل، لكن تبقى لذلك الوجه والدليل نسبة واحتمالية من الصحة من الدلالة، مرة واحد أخص من المدعى، واحد أعم من المدعى، واحد يحتاج إلى تنقيح لفظ، واحد يحتاج إلى إضافة قرينة، بس بالتالي بي نسبة من الدلالة لو لا،
ولو كان محتمل قرينة
مو جماع
هو نفس،
شنو هو نفس؟
يعني هذا الدليل،
هذا الآن أفرض الرواية الأولى
وناقش بها فتبقى محتملة الدلالة
على المدعى، زيادة نسبة احتماليتها ولو 1%، زين؟ يعني هاي الرواية الأولى رواية الحسين بن أبي العلاء، إذا أنا أجت بها مناقشات وتضعيفات وصلنا على أنه لا ما تصلح دليل، لكن ما تصلح دليل مستقل، لكن بيها نسبة من الدلالة لو ما بيها، ها بيها ولو 1. نجي للدليل الثاني أو الرواية الثانية، هم ولو 1، لكن ضم 1 إلى 1 بعد بنظام التراكم يختلف. الآية الإجماع هنا راح يأخذ قيمة أعلى، كيف؟ لأن هذا الإجماع حينئذ نقول إما أن يكون مدركي، فمعناته أن جميع الفقهاء فهموا من هذه الروايات التقييد بعدم المفسدة، فراح يساعدنا على الاستظهار ويدفع المناقشة. وإذا كان لا مو مدركي تعبدي، خواب بها ونعمت، هو كاشف عن رأي المعصوم. فإذا هذه الأمور أربعتها منضمة لبعضها البعض بنحو التراكم، بنحو نسميها الدلالات الضمنية، إذا اجتمعت بعضها لبعض الآخر تعطينا نتيجة واحدة، وهي هذا المدعى وهو أن نفوذ ولاية الأب والجد مقيد بعدم المفسدة. واضح إن شاء الله. خب إلى هنا تم كلام المصنف في الاستدلال على ماذا؟ اشتراط عدم المفسدة، يعني ولاية الأب نافذة إذا خلت تصرفه من المفسدة، وباطلة إذا كانت فيه مفسدة. ثم يترقى يقول بل راح يجي يثبت أن ماذا؟ بل في مفتاح الكرامة استظهر الإجماع تبعا لشيخه على إناطة جواز تصرف له بالمصلحة. أنه بيجي يقول لا بعد أكثر، هذا مركز الإجماع الذي جعلناه وجها لإثبات عدم المفسدة. هسه راح شنو؟ نجيب عبارات أخرى لأعلام آخرين يتضح أن مركز الإجماع ليس عدم المفسدة، وإنما شنو؟ اشتراط المصلحة. واضح إن شاء الله. كان بالآن نكمل المادر وقت لا يسع، بل في مفتاح الكرامة يأتي يوم السبت إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. أحسن الله.